على الحافة بين الحلم واليقظة نتأرجح لثوان ونلاحظ شيئا مختلفا، كأنها ذاكرة مختلفة، كأنه طعم مختلف على لساننا، كأنه هواء آخر الذي نستنشقه، شيء مختلف كما لو كان واقعا آخر. ونتفكر لثوان ما الذي حدث بالضبط ونفهم، إنه الحلم، إنه حلم الليلة الماضية الذي غادرناه توا إلى الواقع المحيط. كم هو مؤلم أنه مجرد حلم، ليته بقي، ليته استمر، ليته كان هو الواقع. ونلتفت إلى الواقع كأنه كابوس، ليته لم يكن أكثر من مجرد كابوس نصحو منه الآن. بقي طعم الحلم ينبهنا إلى كابوسية الواقع وشدته، ينبهنا إلى ضراوة الواقع، والتناقض بينهما بشير لنا بإمكانية تغييره. يحدث ذلك أحيانا، وقد حدث شيء مشابه لذلك مع الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وسجل ذلك بترتيبه في القرآن الكريم ليكون فرصة دائمة لشق جدار العاصفة وإلغاء الكابوس وإحلال حلم طفولي محله. في مكة نجلس وننتظر، وقد تماهينا مع قلق وانتظار كريمين لأكرم وأشرف من سار على قدمين. إنها الفترة التي شهدت نزول ثلاثية هود وأخواتها التي شيبته عليه الصلاة والسلام، يونس ومن ثم هود وبعدها يوسف. نفس ترتيب النزول هو الترتيب الحالي للسور في القرآن من أجل حكمة لا تخفى. ونحن في خضم ذلك الانتظار المرهق الذي وعدتنا به الآية انتظروا إنا منتظرون، أبواب رؤوس الكفار وقلوبهم مغلقة بعد 10 سنوات من الدعوة وعشر سنوات من الصدود، وهذا أمر لا يسر أحدا ولا يبشر بخير، لأنه ببساطة يشابه ما كان يحصل مع الأقوام السابقة، ويوحي بأن العذاب الذي نزل في حق أقوام الصدود والكفر السابقة سيحل أيضا بقوم الصدود والكفر المماثل في مكة. تشابه المقدمات قد يؤدي إلى تشابه النتائج، وحتى تلك اللحظة لم يكن لأحد أن يعلم ما الذي سيحدث بالضبط. وبعد كل ذلك التوتر والاستفزاز عبر مشاهد العذاب التي أصابت الأقوام السابقة، وبعد أن تهيأ خير من سار على قدمين نفسيا لأن يستقبل أمر الخروج الذي سيسبق المشهد النهائي للفصل المكي الأخير، الصيحة أو العذاب أو الحجارة، وبعد أن أوشك على التيقن أن نهاية مكة ستكون كنهاية مدين أو ثمود أو قرية لوط أو صالح، نزلت عليه فجأة سورة تبدأ بحلم، وحلم طفولي أيضا. إنها سورة تبتدئ بمشهد طفل يخبر أباه عن حلم رآه. طفل ما هو يوسف ينهض من نومه ويركض إلى والده ليحكي له عن حلم قد صحى منه للتو. المشهد حميم ودافئ، مثل دفء سرير طفلك وطفلي، ومثل دفء أنفاس طفلك وطفلي. تكاد تشعر بدفء أبوة يعقوب ليوسف، تكاد تشعر بذراعيه تلف جسد الطفل الغض. وكأننا نلمح في المشهد فراشة حلقت على سرير يوسف وهو متدثر بحلمه، ونجمة مرت من فوقه، وغمامة أنزلت ماء لتروي له أحلامه. لعلها كانت ليلة صيف لطيفة الجو أو ليلة شتاء دافئة، لا فرق كبير، لأننا سنرى لاحقا كيف أن هذا الحلم برهن على أنه لم يكن سحابة عابرة. بدلا من الزلزال أو صيحة العذاب أو أمر الخروج، ينزل حلم طفولي شفاف على قلب الرسول الكريم. تبتدئ السورة بذلك الحلم الشفاف الطموح، وبذلك المشهد الحميم بين الأب وابنه. ومع تتابع الآيات نتابع يوسف وهو يكبر، نراه وأقرب الناس إليه يتآمرون عليه، نراه وحيدا ملقا في البئر، ثم وهو يباع رقيقا رخيصا بثمن بخس، دراهم معدودة، ثم وهو يعمل كخادم يكاد يتعرض للإغراء والغواية، ثم وهو يدخل السجن مظلوما بتهمة مزيفة. كل ذلك ويوسف يكبر، وذلك الحلم الطفولي البعيد الذي يبدو تحقيقه مستحيلا يظل موجودا في أعماقه. لم يتمكن اليأس من قتل إيجابيته، ورغم أنه ظل وحيدا منذ ألقي في البئر، غريبا منذ التقطه السيارة وباعوه في مصر، لكن شيئا من ذلك لم يقتل روح الحلم في أعماقه. شيئا من كل تلك المصاعب لم يستطع أن يقتل الإصرار والعمل والدأب في دواخله. وتنتهي السورة وإذا بالحلم الذي ابتدأ مع بدايتها يتحقق، إذا بيوسف الذي رأيناه يباع كرقيق رخيص، إذا به متقلدا أعلى المناصب في أرقى دول زمانه. كل ذلك ابتدأ بحلم طفولي رآه يوسف وأسر به لوالده ذات ليلة دافئة وحميمة، لم يستطع أي شيء أن يمحها من ضمير وعقل ذلك الطفل الصغير. تفاعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخطاب القرآني في هذه السورة بالذات لابد وأن كان مختلفا ومميزا، فنزولها بعد سورة هود مباشرة وفي الظروف الصعبة التي كانت الدعوة تمر بها لابد وأن جعل التفاعل معها يحمل مذاقا خاصا ومميزا. عمليا كان الوعيد الإلهي في سورة هود شديد اللهجة، وكان الأمر بالانتظار، انتظروا إنا منتظرون، محملا بإيحاءات ودلالات تتجه في معظمها إلى حدث عظيم مفاجئ سيغير السكون الذي بدأ يلف الأوضاع في مكة. كان من المفترض أن يحدث شيء ما، أي شيء يغير رتابة الأمر الواقع الذي بدأ الملأ المكي يفرضه على الدعوة الجديدة. كان من المتوقع أن يحدث لمكة ما حدث لقرى وأمم سابقة، العقوبة الإلهية التي تنهي القصة بأكملها ومن جذورها. وفي ظل هذا الانتظار المتعب المتحدي، انتظروا إنا منتظرون الذي اختتمت به سورة هود التي شيبته عليه أفضل الصلاة والسلام، تنزل على قلبه سورة بنسق مختلف وسياق متميز، تبدأ بحلم طفولي شفاف وطموح لتغير معطيات التفكير وأولويات النظر. ولو استعرضنا نتائج التفاعل المحمدي مع الخطاب القرآني في سورة يوسف لوجدنا عدة نقاط مهمة. لقد غيرت السورة من معطيات تفكيره عليه أفضل الصلاة والسلام التي سيطرت عليها مشاهد العذاب المفجعة في سورة هود، فهنا صار النجاح ممكنا، ولم يعد العذاب الإلهي هو الفعل النهائي في قصص الأنبياء، بل صارت هناك إمكانية النجاح والتمكين في الأرض والسيطرة على خزائن الأرض. كان يوسف بعد كل شيء وحده إلا من إيمانه وطموحه ودأبه على الكفاح. كان وحيدا منذ ألقي في البئر، لا إخوة ولا عمومة ولا خؤولة، ولا سندا عشائريا من أي نوع، كما أنه كان خاليا من أي مكانة اجتماعية مؤثرة، مذ بيعك رقيق الرخيص بثمن بخس دراهم معدودة. لكن ذلك كله لم يعق إمكانية نجاحه ووصوله إلى هدفه. وكانت تلك النقطة مهمة في تفاعل محمد صلى الله عليه وسلم مع الخطاب القرآني، فوحدة يوسف صارت فجأة مواساة له عن فقدانه لعمه السند العشائري وزوجته خديجة السند المعنوي والمادي، خاصة وأن يوسف لم يمتلك هذين السندين في قصة كفاحه الطويلة، ومع ذلك فقد فعلها ونجح. أعطت سورة يوسف له عليه الصلاة والسلام تلك الفكرة المغايرة عن إمكانية النجاح في قرى أخرى ومدن أخرى غير قريته ومدينته. قالت سورة يوسف للرسول الكريم ضمن ما قالت: ارحل إن شئت النجاح، إن تصورت أن أمر النجاح في مكة حاليا ليس واردا، فالنجاح ممكن في أماكن أخرى. يوسف لم يتحقق حلمه إلا في مصر، وربما لو ظل في مجتمعه البدوي لما تحقق له حلم ولا نجاح. لكنه عندما نجح في مصر وفيها أرقى حضارة في ذلك الوقت، استطاع أن يستقطب أبناء عشيرته من البدو الرحل الذين استوطنوا مصر وتقلبوا في ظروف مختلفة خلال بضع مئات من السنين إلى أن خرجوا مع موسى. إن تلك الفكرة المغايرة جعلت بصيرته عليه أفضل الصلاة والسلام تتفتح لترى أن مكة ليست الساحة الوحيدة للدعوة، وأن إمكانية النجاح في أماكن أخرى قد تكون أوفر. وجعلته يرى أيضاً أن النجاح في أماكن أخرى قد يكون مدخلاً للنجاح في مكة من جديد. ورسمت سورة يوسف صورة نبهت إلى أهمية الانتقال من المجتمع البدائي الرعوي، مجتمع الصيد والرعي، إلى مجتمع أكثر تقدماً من النواحي الإنتاجية، مجتمع زراعي مستقر كما هو في وادي النيل. وقد أثبت سياق السورة تفوق يوسف في هذا المجال عندما قدم نصيحته للملك بخزن القمح في مواجهة سنين جفاف متوقعة. وقدمت السورة سياقاً مختلفاً، لغة هادئة ومشاهد تكاد تعارض مشاهد سابقة في سورة هود. فبعد مشهد الأب نوح المفجوع بابنه مرتين، مرة لكفره ومرة لغرقه، هناك مشهد معارض في سورة يوسف، مشهد حميم بين يوسف ويعقوب، واحد في بداية السورة وآخر في نهايتها. إذن ليس كل الأبناء كفرة، وليس كلهم عاقون، وحتى الإخوة الذين تآمروا على يوسف ورموه في البئر، حتى هؤلاء أتى عليهم حين من الدهر ليعلنوا فيه توبتهم وندمهم وصلحهم. وكان ذلك جديدا كله، وقد فرض هذا الجديد نفسه لاحقا. وأخيرا، لا يمكن لنا أن نزيح عن أذهاننا مشهد إخوة يوسف النهائي. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، الذي يشبه ذلك المشهد النهائي في مكة عندما قال الرسول الكريم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. المشهد في يوسف أنهى القصة الطويلة بين الكابوس والحلم. وقد استرشد الرسول الكريم بخارطة الطريق تلك، ووصل لنفس النهاية. سورة يوسف ليست أبدا حكاية حصلت وانتهت، ليست أبدا قصة فتى ضاع ووجدوه، بل هي قصتك أيضا إن شئت. قصة اختطافهم للأمل والحلم منك، وقصة بحثك عنه وإصرارك على أن تجده وتحققه بنفسك إن شئت. ولقد خذلك العالم كله ذات يوم، وألقى بك إخوتك في البئر مرة تلو المرة، وحيدا كنت معهم قبل أن يلقوك، ووحيدا بقيت في البئر بعد أن رموك، وحيدا كنت يوم أخذك السيارة والتقطوك، ووحيدا كنت يوم شروك وباعوك بثمن بخس، دراهم معدودة، بل إنك كنت أحيانا بلا ثمن. وبينما حياة أفراد آخرين لا تقدر بثمن وقد تقوم من أجلها حروب، فإنك كنت مجرد رقم مهمل، مجرد شخص آخر ينتظر في طابور طويل من أجل عمل أو تأشيرة، وأحيانا من أجل سقف أو لقمة خبز. مرة بعد مرة خذلك العالم، مرة في سجن بلا تهمة، ومرة في زنزانة بتهمة اسمك أو لون بشرتك أو اسم عشيرتك. نسوك طويلا في السجن كما لو أنك لم تكن. مرة بعد مرة بعد مرة حاصروك وأصروا على أن يسلبوك أهم وأقوى وأعز ما عندك، ليس روحك ولا كرامتك ولا خبرتك ولا حتى اعتزازك بنفسك، كل هذا مجرد تفاصيل. أهم ما عندك هو حلم نشب فيك ذات مرة وأنت طفل ذات ليلة، وجعلك تحلق عاليا ولو بجناح طائرة ورقية، أو على جناح طائرة نفاثة، أو ربما صاروخ صنعه خيالك الجامح، أو ربما تحلق بلا أجنحة. أهم ما عندك هو ذلك الحلم، حلم الارتفاع، حلمك بأن تكون، وإذا تمكنوا من سلبك إياه أو اقتناصه منك فقد نالوا منك كل شيء إلا ذلك الحلم، وكل شيء إلا أن يظل مجرد حلم عابر مثل سحابة صيف عابرة.
Do 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 do